إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في صحيح مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة إلى الشرط 20، وهو تخريب الكعبة، فإن الكعبة ستخرب في آخر الزمان وتهدم، يهدمها ذو السويقتين من الحبشة فيقلعها حجرا حجرا فلا يحج بيت، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحجن هذا البيت ولا يعتمرن بعد يأجوج ومأجوج، أي أن هذا من آخر أشراط الساعة، فهدم الكعبة إنما يكون بعد يأجوج ومأجوج. وجاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: استمتعوا بهذا البيت فقد هدم مرتين ويرفع في الثالثة. فقد هدم مرتين ويرفع في الثالثة، أي أنه في المرة الثالثة يهدم ولا يعود. فهذا من أشراط الساعة، وبعد هدم الكعبة فلا قيام للناس. قال الله تبارك وتعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. فطالما أنها موجودة فأمر الناس قائم، فإذا هدمت فلا قيام للناس. وذكر في الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريقين: من طريق زياد بن سعد، ومن طريق يونس، كلاهما عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة، ورواه أيضا عن أبي الغيث عن أبي هريرة. فهذا الحديث له طريقان: طريق سعيد ابن المسيب وطريق أبي الغيث. من أبو الغيث يا أبا عبد الله؟ مر علينا قبل ذلك. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وابن أبي عمر، واللفظ لأبي بكر، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد وهو ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ذكر اسمه سالم نعم نعم مولى عبد الله بن مطيع فإذا هذا سالم مولى عبد الله بن مطيع عن سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ذو السويقتين هذا مثنى سويقة وسويقة تصغير ساق وذلك أن ساقيه صغيرتان قصيرتان فسمي ذو السويقتين وجاء في وصفه أنه أفحج أي أنه مقوس الرجلين قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة فإذا هذه طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رواها الإمام مسلم من طريقين من طريق زياد بن سعد ويونس ابن يزيد كلاهما عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة الطريق الثانية لهذا الحديث هي طريق أبي الغيث عن أبي هريرة قال الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدروردي عن ثور ابن زيد عن أبي الغيث وهو سالم مولى عبد الله بن مطيع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ذو السويقتين من الحبشة يخرب بيت الله عز وجل يخرب بيت الله عز وجل وقبل الحبشة يستحله أهله يستحله أي يستحل البيت أهله وقد حصل فإنه هدم نعم فإنه استحله القرامطة استحله القرامطة وهم طائفة من الباطنية ينتسبون إلى رجل اسمه حمدان قرمط من أهل الكوفة وهذه طائفة خبيثة ففي سنة 317 من الهجرة هاجموا الحجاج يوم التروية واستباحوا أموالهم ودماءهم فقتلوا في رحاب مكة وشعابها وفي المسجد الحرام وفي جوف الكعبة من الحجاج خلقا كثيرا وهدموا قبة زمزم وقلعوا باب الكعبة ونزعوا كسوتها وقلعوا الحجر الأسود ونقلوه إلى بلادهم، ومكث عندهم 22 سنة. مكث عندهم 22 سنة. الحجر الأسود، قرامطة، قلعوه وأخذوه. وهؤلاء القرامطة صنف فيهم العلماء وأجرى فيهم الباحثون، يعني دراسات في هذه الشهادات، الماجستير والدكتوراه، فكتبوا فيهم، في هؤلاء القرامطة، فهؤلاء زنادقة فعلوا هذا الذي سمعته. فهذا تحقيق لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولن يستحل البيت إلا أهله. هذا حديث رواه الإمام أحمد، وذكره الشيخ الألباني في الصحيحة 2743 وبرقم 579. قال: ولن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا يسأل عن هلكة العرب، ثم تأتي الحبشة، فمن الذي بدأ في تخريب البيت؟ هؤلاء القرامطة الذين يزعمون أنهم مسلمون. فتحقق فيهم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولن يستحل البيت إلا أهله، أي الذين يزعمون أنهم مسلمون. قال: ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا، وهم الذين يستخرجون كنزه. هؤلاء الحبشة هم الذين يستخرجون كنز الكعبة. وجاء وصف ذي السويقتين في الحديث الذي رواه الإمام أحمد، وهو في السلسلة الصحيحة في الموضع الذي ذكرناه 2743. قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، ويسلبها حليتها، ويجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع. أصيلع من الصلاة، أفيدع هو الأفحج الذي فيه تقويس في قدميه في ساقيه. قال: يضرب عليها بمسحاته ومعوله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: كأني أنظر إليه أسود أفحج ينقضها حجرا حجرا. فإن قال قائل: كيف هذا وقد قال الله تبارك وتعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ فالجواب على ذلك أن هذا التخريب يكون في آخر الزمان، حين لا يبقى في الأرض من يقول الله الله. وليس في الآية ما يدل على استمرار الأمن. هل الآية فيها استمرار الأمن؟ أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، يعني آمنا إلى إيش؟ إلى وقت معين ثم يهدم بعد ذلك. ومنها هنا يظهر لك أنه لا بد من السنة مع الكتاب. لو جاء إنسان وقال: أنا أقول بما في القرآن فقط، والله عز وجل قال: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، فإذا هذه الأحاديث كلها باطلة لأنها خلاف القرآن، هذا ضلال مبين. فلا بد من السنة مع الكتاب. الشرط الحادي والعشرون، وهو خروج القحطاني، وهو خروج القحطاني. فكما ذكرنا في المرة الماضية، يعني ليت الإمام النووي أو غيره بوبوا يعني هذا التبويب، فنحن نعد من أشراط الساعة التي ذكرها الإمام مسلم في هذه الأحاديث التي ذكرها في كتابه. فهذا هو الشرط الحادي والعشرون، وهو خروج القحطاني. وهل هو جهجاه أم غيره؟ الحديث الأول حديث أبي هريرة، قال الإمام مسلم: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا عبد العزيز يعني ابن محمد وهو الدروارد عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة، نفس الإسناد الذي إيش؟ الذي قبله، ولكن المتن مختلف. نعم نفس الإسناد تماما، إلا أن الأول فيه قتيبة حدثنا، هنا قتيبة أخبرنا. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان. قحطان هو أبو اليمن، فاليمن يرجعون إلى إيش؟ إلى قحطان. حتى يخرج رجل من قحطان يعني من اليمن، يسوق الناس بعصاه، يسوق الناس بعصاه، أي أنه يتصرف فيهم تصرف الراعي في البهيمة. لكن هل هذا يقع منه لكل الناس؟ جاء في بعض الروايات أن هذا إنما يقع على العصاة، فالعصاة لهم الإيش؟ لهم العصا، وإلا فهو رجل صالح. فإذا يسوق الناس بعصاه، أي العصاة الذين يخالفون الدين. الحديث الذي بعده قال: حدثنا محمد بن بشار العبد قال حدثنا عبد الكبير ابن عبد المجيد أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد ابن جعفر قال سمعت عمر بن الحكم يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له الجهجاه. تأمل في الحديثين الأول: حتى يخرج رجل من قحطة يسوق الناس بعصا، يخرج هنا إيش؟ يملك، حتى يملك رجل يقال له الجهجاه. تقول عند أحمد والترمذي وابن حبان: حتى يملك رجل من الموالي، زيادة من الإيش؟ من الموالي. هذا في صحيح الجامع 7684 والسلسلة الصحيحة 2441. فهذه الزيادة ليست في مسلم، وهي زيادة صحيحة: حتى يملك رجل من الموالي. وهذا الذي جعل كثيرا من العلماء يقولون أن القحطاني ليس هو الجهجاه، لأن القحطاني هذا من قحطان، حر، رجل من الأحرار، وأما هذا إيش؟ رجل من الموالي. فقالوا هذا ليس بذاك، ففرقوا بين هذا وهذا، وسنذكر شيئا من ذلك. قال مسلم، من الذي قال مسلم؟ تلميذه تلميذه راوي الكتاب عنه وهو أبو إسحاق. أبو إسحاق من؟ أحمد بن سلمة على ما أذكر، ها؟ إبراهيم بن سفيان، بارك الله فيك. أبو إسحاق إبراهيم ابن سفيان. فإما أن يكون التلميذ هو الذي قال قال مسلم، أو يكون القائل قال مسلم هو من؟ هو مسلم نفسه. وهذا يسمى تجريد. عندما أنت مثلا تكتب، عندما أنت تكتب رسالة أو كتابا، تقول مثلا أنا عندما أكتب أقول قال سعد، هذا يسمى إيش؟ يسمونه تجريد، تجريد بياني. هذا يسمى تجريد، تجريد بياني. إذا الإنسان قال عن نفسه قال فلان وذكر اسمه، فهذا يسمى تجريد. فنقول إما أن يكون تلميذ الإمام مسلم هو الذي قال قال مسلم، أو يكون الإمام مسلم نفسه هو الذي قاله، وهذا يسمى تجريد بياني. قال مسلم: هم أربعة إخوة، شريك وعبيد الله وعمير وعبد الكبير بنو عبد المجيد. مناسبة ذكر هذا أنه ذكر في الإسناد عبد الكبير ابن عبد المجيد، فذكر معه إخوته للتعريف والبيان. قال: هم أربعة إخوة، شريك وعبيد الله وعمير وعبد الكبير، كلهم بنو عبد المجيد. نعم، والله ما أدري هل هم كلهم ثقات أو غيره، يمكن أن يكون ذكرهم للبيان. أشار القرطبي رحمه الله أنه إنما يقسو على أهل المعصية، فهو رجل صالح يحكم بالعدل، ويؤيد ذلك ما نقله ابن حجر عن نعيم بن حماد أنه روى من وجه قوي عن عبد الله بن عمرو أنه ذكر الخلفاء ثم قال: ورجل من قحطان. وأيضا أخرج نعيم بن حماد بسند جيد عن ابن عباس أنه قال فيه: ورجل من قحطان كلهم صالح، أي الخلفاء كلهم صالحون. لما حدث عبد الله بن عمرو بهذا الحديث أنه سيكون ملك، أو أنه سيكون ملك من قحطان، فغضب معاوية رضي الله عنه. هذه القصة رواها البخاري. غضب معاوية رضي الله عنه لما ذكر عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سيملك رجل من قحطان، قحطان من اليمن، فغضب معاوية فقام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون بأحاديث ليست في كتاب الله. طبعا هذا بحسب علمه. قال: ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولئك جهالكم. هذا مما كان يجري بين الصحابة، لكن ما كانوا يحملون في قلوبهم شيئا، وما أرادوا إلا يعني الدفاع عن السنة. فهكذا ظن معاوية هذا. قال: فأولئك جهالكم، فإياكم والأمانة. الأمانة أن يكون ملك من إيش؟ من قحطان. قال: فإياكم والأمانية التي تضل أهلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين، أقام الحجة على إيش؟ على نفسه. نعم. قال ما أقاموا الدين، فإذا لم يقيموا الدين ذهب ملكهم وتحول الملك إلى إيش؟ إلى قحطان. وهذا القحطاني ليس هو الجهجة، فإن القحطاني من الأحرار، لأن نسبه إلى قحطان الذي تنتهي أنساب أهل اليمن إليه، وأما الجهجة فهو من الموالي. ويؤيد ذلك ما رواه الإمام أحمد قلت والترمذي وابن حبان كما ذكرنا في السلسلة الصحيحة، لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالي يقال له جهجاه. فهذا هو الأقرب، أن القحطاني ليس هو الجهجاه، وإن كان بعض شراح الحديث يذكرون أنه هو. الشرط الثاني والعشرون، قتال الترك والعجم، أي أنه يحصل قتال بين العرب مسلمين وبين الترك والعجم. وذكر في الباب حديث أبي هريرة من أربع طرق، من طريق سعيد والأعرج وأبي صالح وقيس بن أبي حازم، أربعتهم عن أبي هريرة. قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر، واللفظ لابن أبي عمر. قال حدثنا سفيان عن الزهري، أي سفيان هذا؟ ابن عيينة، لأنه قال ها وابن أبي عمر، ابن أبي عمر لا يروي عن سفيان الثوري وإنما هو مختص بابن عيينة. عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة. تقول وعند البخاري المطرقة، شبه وجوههم بالمجن، والمجن هو ليش؟ هو الترس، الترس الذي تتقي به الضربات في الحرب في القتال، والترس ايش؟ ها؟ مستدير، فكذلك وجوههم مستديرة، فوجه الشبه في الاستدارة. طيب والمطرقة، المطرقة والمطرقة التي ألبست الطراق، لأن المجن الترس يلبس طراقا من جلد، والترس إذا ألبس طراقا من جلد صار إيش؟ غليظا. فكذلك وجوههم، فوجوههم مستديرة وإيش؟ وغليظة من كثرة الإيش؟ من كثرة اللحم. هذا وجه الشبه، المجان المطرقة أو المطرقة. ولعل إخواننا في أهل الإمارات جاءوا بكلمة التراك، هذا لعلها من هذا، شو يقولوا أعطيك إيش؟ تراك، تراك على الوجه، لأنه إذا وضع اليد على الوجه صار إيش؟ صار غليظا. نعم، أو يكون أثر الضرب يجعله إيش؟ غليظا. نعم. المجان المطرقة. قال ولا تقوم الساعة، تقول هؤلاء قوم آخرون، حتى تقاتلوا قوما هؤلاء هم الترك، لأن هذه صفتهم. الثاني ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما، هذا هؤلاء هم العجم. ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، مع أنه سيأتينا في الأحاديث ها هنا أن من صفة القوم الأولين أن نعالهم أيضا ليش؟ الشعر، وهذا لا يمتنع، فهم يعني مشتركون في هذه الصفة، نعالهم الشعر، ولكن يتميز الترك بأن وجوههم كالمجان المطرقة أو المطرقة، فإذن هؤلاء غير هؤلاء. قال: وحدثني حرملة ابن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب يونس بن يزيد قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتلكم أمة ينتعلون الشعر وجوههم مثل المجان المطرقة. هؤلاء هم الترك، ينتعلون الشعر أي أنهم يلبسون نعالا فيها الشعر. قال: وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. طبعا نعالهم الشعر في مقابل النعال السبتية، فإذن ينتعلون الشعر تقول هذا في مقابل النعال السبتية، والنعال السبتية التي ليس فيها شعر. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يمشي بين القبور عليه نعلان سبتيتان قال: يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية ويتوضأ فيها، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. فالنعال السبتية التي سبت يعني قطع شعرها، لأن السبت هو القطع، السبت هو القطع. قال: وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيين عن أبي الزناد عبد الرحمن نعم عن أبي الزناد عبد الله ابن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. إيش معنى يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم؟ يرفع، يعني يرفع الحديث، فهذه من صفات الرفع. إما أن الراوي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو سمعت، أو أخبرني، أو يقال رفعه، أو يقال يبلغ به، أو يقال ينميه، ينمي الحديث يعني يرفعه. فهذه كلها من صيغ ليش؟ الرفع، رفع الحديث إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. ولا تقوم الساعة، شوف التكرار يدل على المغايرة، أن هؤلاء قوم غير هؤلاء. ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين. هذا صفة الترك، فإذا وجوههم مستديرة وغليظة وصغار الأعين. قال: ذلف الأنف، الأنف جمع أنف، وذلف فطس، أفطس، أفطس الأنف يعني أنفه غليظة فطساء ليست مدببة. ذلف الأنف أو الأنف، ذلف الأنف، ذلف جمع أذلف وهو الأفطس. وقد جاء ذلك في رواية فطس الأنوف، فطس الأنوف، فطس جمع أفطس. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن وهو القاري نسبة إلى قبيلة القارة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك. هذا واضح. قوما وجوههم كالمجان المطرقة. رحم الله الإمام مسلم. شوف جمع الروايات والألفاظ في مكان واحد. الروايات الأولى ذكرت صفاتهم، وهذه الرواية صرحت به باسمهم. نعم، حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة يلبسون الشعر ويمشون في الشعر. قال حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء، قال حدثنا وكيع وأبو أسامة حماد بن أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقاتلون بين يدي الساعة قوما نعالهم الشعر كأن وجوههم المجان المطرقة حمر الوجوه، صفة أخرى حمر الوجوه أي بيض الوجوه مع حمرة، بيض الوجوه مع حمرة، فالأبيض مع حمرة يقال له إيش؟ أحمر. حمر الوجوه صغار الأعين. من هم الترك أيها الإخوة؟ الترك للعلماء فيهم أقوال، فمنهم من قال هم من نسل يافث ابن نوح الذي من نسله يأجوج ومأجوج، ولذا تجد عددهم إيش؟ كبيرا، حتى وصل مليار وزيادة، أنهم من نسل يافث بن نوح الذي من نسله يأجوج ومأجوج، فهم بنو عمهم. ومنهم من قال أنهم من بني قنطورة، وقنطورة اسم جارية لإبراهيم عليه السلام، ولدت له أولادا جاء من نسلهم الترك والصين. بنو قنطورة، قنطورة هذه جارية لإبراهيم عليه السلام. وقيل إنهم من نسل تبع، تبع ملك اليمن، وقيل من نسل أفريدون ابن سام ابن نوح. أين بلادهم؟ بلادهم تركستان، وهي ما بين مشارق خراسان، شوف وين خراسان شرقها، إلى مغارب الصين، يعني هم بين مشارق خراسان ومغارب الصين، وشمال الهند إلى أقصى المعمور. فإذا عن يمينهم الصين، وعن يسارهم إيش؟ خراسان، تحتهم جنوبا الهند، وفوقهم إلى آخر المعمورة. فهؤلاء الترك. وقد قاتل المسلمون الترك من عصر الصحابة رضي الله عنه، وذلك في أول خلافة بني أمية في عهد معاوية. فروى أبو يعلى عن معاوية ابن حديج قال كنت عند معاوية بن أبي سفيان حين جاءه كتاب من عامله يخبره أنه وقع بالترك وهزمهم، عامل معاوية وقع بالترك وهزمهم وأرسل إليه كتاب، وكثرة من قتل منهم وكثرة من غنم، فغضب معاوية من ذلك، ثم أمر أن يكتب إليه. قال قد فهمت مما قلت ما قتلت وغنمت، فلا أعلمن ما عدت لشيء من ذلك ولا قاتلتهم حتى يأتيك أمري. قلت لما يا أمير المؤمنين؟ يقول معاوية بن حديج لأنه كان حاضر، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتظهرن الترك على العرب حتى تلحقها بمنابت الشيخ والقيصوم. منابت الشيح، الشيح والقيسوم هذه نباتات لها رائحة وتكون في البادية، أي أنهم يقاتلون العرب حتى يفروا منهم في البادية. هذا رواه أبو يعلى. قال الهيثمي رواه أبو يعلى وفيه من لم أعرفهم. وعن عبد الله بن بريدة قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يسوقها قوم عراض الأوجه صغار الأعين كأن وجوههم الحجف. الحجف جمع حجفة وهي الترس، حتى يلحقوهم بجزيرة العرب. أما السابقة الأولى فينجو من هرب منهم، وأما الثانية فيهلك بعض وينجو بعض، وأما الثالثة فيصطلمون كلهم من بقي منهم. يصطلمون أي يحصدون. قالوا يا نبي الله من هم؟ قال هم الترك. قال أما والذي نفسي بيده لا يربطن خيولهم إلى سواري مساجد المسلمين. وكان بريدة عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب، وكان بريدة لا يفارقه بعيران أو ثلاثة ومتاع السفر والأسقية بعد ذلك. لما سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم كان مجهز بعيران أو ثلاثة ومتاع السفر والأسقية. قال للهرب مما سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم من البلاء من أمراء الترك. الآن هذا الصحابي الذي أعد العدة للهرب ماذا يقال فيه من قبل هؤلاء الحماسيين؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بتجنب الفتن والفرار من الفتن، فهذا لا يقال فيه أنه جبن، بل هذه هي الشجاعة والحكمة. فهذا فعل بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الإمام أحمد، وقال ابن دحية هذا سند صحيح. قلت ليس كذلك، بل فيه بشير ابن مهاجر وهو صدوق لين الحديث، وقد روى هذا الحديث أبو داود وقلبه. كيف قلبه؟ أن الترك هم الذين يفرون من الإيش؟ يفرون من المسلمين. قال صاحب عون المعبود وعندي أن الصواب هي رواية أحمد، أما رواية أبي داود فالظاهر أنه قد وقع الوهم فيه من بعض الرواة. ويؤيده ما في رواية أحمد أن بريدة كان قد جهز بعيرين أو ثلاثة من أجل ليش؟ من أجل العرب. لو كان العرب هم الذين يقتلونهم ويتتبعونهم فلماذا يفعل هذا بريدة؟ وقد ذكر فيه أنه فعل ذلك للهرب. وذكر القرطبي في خروج الترك وأنهم خرجوا ثلاث مرات على المسلمين، وكان خروجهم الأخير تدميرهم بغداد وقتلهم للخليفة والعلماء والأمراء والفضلاء والعباد، وأوغلوا في البلاد حتى ملكوا الشام لهم التتار. لما أدخلهم ابن العلقمي الرافضي أدخل التتر حتى قتلوا الخليفة والعلماء في بغداد، حتى صاروا يتتبعون الناس على أسطح المنازل، حتى جرت الميازيب بدماء الناس، شيء لا يوصف. عندما ترجع إلى البداية والنهاية لابن كثير يذكر من ذلك أعاجيب. وتوغلوا في البلاد حتى ملكوا الشام مدة يسيرة، ودخل رعبهم الديار المصرية إلى أن تصدى لهم الملك المظفر الملقب بقطز في معركة عين جالوت، فكان له النصر والظفر عليهم، كما كان النصر لطالوت، وتفرقت جموعهم وكفى الله المسلمين شرورهم. فإذن هؤلاء شر أيها الإخوة. ولذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، من يقول؟ اتركوا الترك ما تركوكم، حديث صحيح في السلسلة الصحيحة برقم 772. اتركوا الترك ما تركوكم، اتركوا الترك ما تركوكم. وفي هذا الحديث زيادة صحيحة، أول من يسلب أمتي ملكهم وما خولهم الله بنو قنطورة، هذه أيضا زيادة صحيحة، بنو قنطورة لأمة الترك. هذا 772 وفي صحيح الجامع 8170. يقول الحافظ ابن حجر عند هذا الحديث اتركوا الترك ما تركوكم، قال: كان ما بينهم وبين المسلمين مسدودا إلى أن فتح ذلك شيئا بعد شيء، وكثر السبي منهم، وتنافس الملوك فيهم لما يتصفون به من الشدة والبأس، حتى كان أكثر عسكر المعتصم منهم، ثم غلب الأتراك على الملك فقتلوا ابنه المتوكل ثم أولاده واحدا بعد واحد، إلى أن خالت المملكة الديلم، ثم كان الملوك السامانية من الترك أيضا فملكوا بلاد العجم، ثم غلب على تلك الممالك آل سبوكتكين. وآل سبوكتكين هؤلاء كانوا أصحاب سنة، ثم آل سلجوق، وامتدت مملكتهم إلى العراق والشام والروم، ثم كان بقايا أتباعهم بالشام وهم آل زنكي، وأتباع هؤلاء وهم بيت أيوب ومنهم صلاح الدين الأيوب. واستكثر هؤلاء أيضا من الترك فغلبوهم على المملكة بالديار المصرية والشامية والحجازية، وخرج على آل سلجوق في المئة الخامسة الغزنويون، فخربوا البلاد وفتكوا في العباد. ثم جاءت الطامة الكبرى بالتتر، فكان خروج جنكس خان بعد الستمائة، فأسعرت بهم الدنيا نارا، خصوصا المشرق بأسره، حتى لم يبق بلد منه حتى دخله شرهم. ثم كان خراب بغداد وقتل الخليفة المستعصم آخر خلفائهم على أيديهم في سنة 656 من الهجرة، وظهر بجميع ما أوردته، هذا كل كلام الحافظ، وظهر بجميع ما أوردته مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: إن بني قنطورة أول من سلب أمتي ملكهم. قال صاحب الكتاب: وعلى هذا يكون التتار الذين ظهروا في القرن السابع الهجري هم من الترك، فإن الصفات التي جاءت في وصف الترك تنطبق على التتار المغول، وقد كان ظهورهم في زمان الإمام النووي رحمه الله. قال بعد ذلك: وقد دخل كثير من الترك في الإسلام، ووقع على أيديهم خير كثير للإسلام والمسلمين، وكونوا دولة إسلامية قوية عز بها الإسلام، وحصل في عهدهم كثير من الفتوحات العظيمة. قال: وهذا مصداق لما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة: وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر. يعني أشد الناس كراهية للإسلام إذا دخل في الإسلام تجده إيش؟ خير الناس. وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر، مثل عمرو بن العاص. عمرو بن العاص عندما حضره الموت ذكر كيف دخل في الإسلام، قال: أتى علي زمان ما كان أحد أبغض على وجه الأرض من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما جعل الله الإسلام في قلبي لم يكن أحد على وجه الأرض أحب إلي منه. هذا عمرو بن العاص. وهذا كله يبين لك أن الأمر لله عز وجل، وأن الله غالب على أمره. ولذا قال الله تبارك وتعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فنحن الذي بحاجة إلى الإسلام، والإسلام دين الله تبارك وتعالى، ولا بد أن ينتصر في يوم من الأيام. قال: وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه. والناس معادن، كل واحد له أصل. الناس معادن والأصل يغلب، كل واحد فينا له طينة من الأرض، فإذا كان من طينة طيبة فمهما عربد وتكبر فإنه يرجع إلى إيش؟ إلى طينته. قال: والناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. هذا فيما يتعلق بالترك. وأما بالنسبة للعجم فذكر حديث رواه الطبراني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يوشك أن يكثر فيكم من العجم أسد لا يفرون فيقتلون مقاتلتكم ويأكلون فيئكم. أي أنهم أيضا يعني يدخلون في الإسلام. فهذا كله مما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشرط 23 في الخليفة الذي يحث المال في آخر الزمان، يكون خليفة ما يعطي بالعدد وإنما يعطي بالإيش؟ بالكومة. يأتيه الإنسان يريد العطاء ما يعد له، وإنما إيش؟ يحث المال حثيا. فهذا من أشراط الساعة. وذكر في الباب أحاديث، منها حديث جابر بن عبد الله، حديث أبي سعيد. أما حديث جابر بن عبد الله فرواه من طريقين، من طريق إسماعيل بن إبراهيم وعبد الوهاب، كلاهما عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله. قال الإمام مسلم: حدثنا زهير بن حرب وعلي بن حجر، واللفظ لزهير. قال: حدثنا إسماعيل وابن إبراهيم وهو ابن علي، وعلي أمه، وكان يكره أن ينسب إليها، يعني ما يقال ابن علي. عن الجريري وهو سعيد الجريري، وهذا رمي بالاختلاط. عن أبي نضرة وهو المنذر ابن مالك بن قطعة. قال: كنا عند جابر بن عبد الله فقال: يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيز ولا درهم. وقد مر تفسير القفيز وهو مكيال. قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قبل العجم، أي أنهم يستولون على هذه البلاد فيمنعون حصول ذلك للمسلمين. قال: من قبل العجم يمنعون ذاك. ثم قال: يوشك أهل الشام ألا يجب إليهم دينار ولا مدي، وهو مكيال أيضا. قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قبل الروم. ثم أسكت هنية، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا، وذلك لكثرة الغنائم والفتوحات. لا يعده عددا. قال قلت لأبي نضرة وأبي العلاء، أبو العلاء هو يزيد بن عبد الله بن الشخير، أتريان أنه عمر بن عبد العزيز؟ فقال لا. تقول والصحيح أن هذا الخليفة هو المهدي. انظر لذلك السلسلة الصحيحة 711 1529 2293 2371، فهذا الخليفة هو المهدي كما جاء ذلك صريحا عند الترمذي في كتاب الفتن، باب ما جاء في المهدي ولفظه: إن في أمة المهدي فيجيء إليها الرجل فيقول يا مهدي أعطني أعطني، قال فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله. فيحثي له في ثوبه، احنا نقول عندنا في مصر بلاش بالكبشة، نعم كبشة وبالكومة يعني، فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله. وذكر الترمذي قبل هذا الحديث حديثين في المهدي أيضا. وبالمناسبة الأحاديث في المهدي متواترة، قال الشوكاني: الذي أمكن الوقوف عليه من الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر 50 حديثا و28 أثرا، ثم سردها مع الكلام عليها في الفتح الرباني. الفتح الرباني في فتاوى الإمام الشوكاني تكلم على هذه الأحاديث ثم قال: وجميع ما سقناه بالغ حد التواتر كما لا يخفى على من له اطلاع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.